من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. العقيدة وبالأمس تكلمت عن عدة مسائل. المسألة الأولى تكلمت فيها أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينها وما بينهما في ستة أيام لقوله تبارك وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وبينا أن السماوات سبع أضواء وكذلك الأرض مثلهن، لأن الله تبارك وتعالى يقول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وكذلك بينا أن الله تبارك وتعالى خلق الأرض في الأرض في يومين، وكذلك قضى السماوات السبع في يومين، وخلصنا بأن الله تبارك وتعالى خلق الأشياء التي بين السماوات وبين الأرض في يومين. وكذلك تكلمت على أن ماء المادة التي خلقت منها السماء هي من السماء هي بخار الماء، وأوردت في ذلك أثرا. وكذلك بينت أن بين كل سماء وأخرى مسيرة 500 عام للحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه. ثم بينا أن السماوات سبع وفوق هذه السماوات مسيرة 500 عام وبعدها الكرسي، ثم مسيرة 500 عام وبعدها الماء، ثم بعد ذلك فوق الماء يوجد العرش بنص الحديث الذي رواه احمد وابو داود والترمذي عن ابن مسعود. تكلمت عن الكرسي وبينت انه مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وهذا المخلوق موجود فوق السماء السابعه وتحت الماء، وهذا المخلوق كبير جدا جدا، فنسبته الى السماوات كنسبة الفلاة إلى نسبة الحلقة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة. يعني الحلقة هي السماوات، والفلاة أي الصحراء هي الكرسي. تكلمت عن هذه الجزئية وبينت فساد من قال بأن الكرسي هو العرش، وهذا باطل بالنص والإجماع القديم. وكذلك بينت أن تأويل الكرسي للعلم ضلال مبين، لأن الكرسي مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وأما علم الله فغير مخلوق مما لا شك فيه، فمن زعم أن هذا وهذا فهذا ضلال بعيد والعياذ بالله. ثم تكلمت بعد ذلك على العرش، وبينت ايضا انه مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى لقوله تبارك وتعالى: فسبحان الله رب العرش، اي ان العرش مربوب وانه مخلوق من مخلوقات الله. كذلك بينت ان العرش خلق قبل السماوات والارض، العرش خلق قبل السماوات والارض. وكذلك بينت ان العرش اعلى المخلوقات على الاطلاق، وان العرش اكبر المخلوقات على الاطلاق. فان كانت السماوات بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، فكذلك الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك بينا أن العرش أثقل المخلوقات على الإطلاق وزنا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه. وجه الاستدلال من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على المولى تبارك وتعالى، فلو كان ثم شيء اعظم من العرش وزنا لذكره الحبيب صلى الله عليه واله وسلم. كذلك بينا ان العرش مثل القبة هكذا، وان العرش له قوائم، وان العرش له حملة من الملائكة، وان الملائكة تحيط بهذا العرش. وبينت ان العرش ايضا اهتز لما مات سعد ابن معاذ رضي الله عنه. فهذا الملكوت العظيم وهذا العرش العظيم كما سبق، الله تبارك وتعالى غني غنى لازم لنفسه، كما انك انت فقير فقرا لازما لنفسك. فالله تبارك وتعالى يحمل العرش ويحمل حملة العرش، والله غني عن العرش وعن حملته، وهو يحملهما تبارك وتعالى بقدرته وقوته وكمال حكمته سبحانه وتعالى. ثم تكلمت عن جزئية أخيرة، أن هذا الملكوت العظيم مع كبر حجمه وزنه فهو بالنسبة لله تبارك وتعالى متناهي في الصغر مما لا شك فيه، كما جاء الحبر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو من اليهود، فقال إن الله تبارك وتعالى أي يوم القيامة يجعل السماوات على اصبع والاراضين على اصبع والجبال على اصبع والماء والثرى على اصبع وسائر الخلق على اصبع، فيهزهن سبحانه وتعالى ويقول انا الملك انا الملك سبحانه وتعالى. فضحك النبي صلى الله عليه واله وسلم مقرا لهذا الحبر على هذا الكلام، ثم قال وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. هذا اخر ما وصلنا اليه الان، والكلام الآن أتكلم عن رب السماوات والأرض وأنه موصوف بعلو الذات. وأعني بعلو الذات أي أن الله تبارك وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه، وأنه تبارك وتعالى كما سيأتي لا شيء منه في المخلوقات ولا شيء من المخلوقات مثل الله تبارك وتعالى، فهو تبارك وتعالى فوق جميع الحادثات. ومسألة علوم الذات دل عليها السمع والعقل والإجماع، بل واليهود والنصارى يعتقدون ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فأما الأدلة من كتاب ربنا على أن الله تبارك وتعالى موصوفا بعلوم الذات على جميع المخلوقات أكثر من 1000 دليل فقط في كتاب ربنا تبارك وتعالى، أذكر بعضها وبقية هذه الأدلة تستقرأ من كتاب ربنا. المولى عز وجل يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ووجه الاستدلال إليه أي إلى الله يصعد الكلم الطيب، والصعود مما لا شك فيه معروف من أسفل إلى أعلى، والعمل الصالح يرفعه، ورفع الشيء أيضا معلوم أنه من أسفل إلى أعلى. فهذا دليل من الأدلة على علو ذاته سبحانه وتعالى. كذلك يقول المولى تبارك وتعالى بل رفعه الله إليه في كلامه عن عيسى على نبينا وعليه السلام رفعه إليه، إذا هذا وصف أيضا من أوصاف العلو، أي أنه من أدلة العلو وعلو الذات لربنا سبحانه وتعالى. كذلك يقول المولى تبارك وتعالى تعرج الملائكة والروح إليه، ثبت بالنص والإجماع أيضا كتابا وسنة بأن الملائكة تعرج أي تصعد إلى أين؟ إلى رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى، بل كذلك الروح سواء خرجت أو صعدت، فإذا خرجت كما سيأتي فإنها تخترق السماوات بإذن حرتها إلى أن تصل إلى السماء التي فيها رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى على التفصيل الذي سيأتي. ومن الأدلة أيضا قوله تبارك وتعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ورافعك أي إلى الله تبارك وتعالى، والرفع مما لا شك فيه معلوم. قوله تبارك وتعالى: يخافون ربه من فوقهم، وهذا أيضا من الأدلة على علو الذات. وقوله تبارك وتعالى حكاية عن فرعون في قصة من عمود على نبينا عليه السلام: يا هامان ابن لي طرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. الآية، وبالاستدلال من هذه الآية أن موسى على نبينا عليه السلام قال لفرعون أن الله تبارك وتعالى في السماء، ففرعون ظن السوء في موسى فقال لنائبه وهو هامان: ابن لي طرحا، لما هذا الطرح؟ لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، لما حتى يطلع على من؟ على إله موسى. هكذا موسى على نبينا عليه السلام يبين بأن الله تبارك وتعالى في السماء على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. كذلك قوله تبارك وتعالى عن القرآن: تنزيل من حكيم حميد. طالما انه نزل والنزول من اعلى الى اسفل، فمما لا شك فيه من اين نزل؟ من عند الله تبارك وتعالى. وكذلك قوله: منزل من عند ربك بالحق، منزل من ربك بالحق، هكذا الايه. قول المولى تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الاعلى. نعم، علو الذات وعلو القاهر. نعم، وكذلك قوله تبارك وتعالى: وهو القاهر فوق عباده. فهذه بعض الادله من كتاب ربنا تبارك وتعالى على اثبات صفه العلو، علو الذات. وهذه الدنيا تسمى بالعلو المطلق كما سياتي ان شاء الله تعالى، لان الله تبارك وتعالى علي بذاته قبل خلق العرش وبعد خلق العرش. اما بعد خلق العرش فحصل علوا يسمى بالعلو الخاص، الا وهو الاستواء كما سياتي ان شاء الله تعالى. فهناك فرق كبير بين العلو المطلق وبين العلو الخاص. فالعلو المطلق هذا اولا واخرا، فالله عز وجل يعلو جميع الحادثات قبل خلق العرش وبعد خلق العرش. اما العلو الخاص هذا هو المقصود بالاستواء كما سياتي، وهذا لم يكن الا بعد خلق العرش كما قال تبارك وتعالى. اما الادلة من السنة فايضا كثيرة جدا جدا، اذكر بعضها، منها ما رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم عن سلمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى حي كريم، حي كريم، يستحي اذا رفع الرجل اليه يديه أن يردهما بفران خائبتين. ووجه الاستدلال: رفع اليدين إلى الله عز وجل فلا يردها خائبتين أبدا. كذلك الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: نزول الملائكة إلى حلق الذكر. ها الملائكة تحضر هذه الحلق ثم تصعد إلى ربها، فإلى أن قال: فإذا تفرقوا، أي الذين يتعلمون، عرضوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو اعلم من اين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الارض. ووجه الاستدلال من هذا الحديث فاذا تفرقوا عرضوا وقعدوا الى السماء فيسالهم الله وهو اعلم من اين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الارض. كذلك من الأدلة على علو الذات قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إن الله تعالى يمهل حتى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى سماء الدنيا فنادى: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من تائب؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر. ووجه الاستدلال بهذا الحديث نزول المولى تبارك وتعالى الى السماء الدنيا، وهذه المساله ان شاء الله تعالى اعقد لها فصلا ابين فيها اضطرابات كثير من الناس ومدى الضلال والجهل لانهم لا سلكوا النصوص الشرعيه وما تفكروا في ادله الكتاب والسنه فحاروا وتاهوا ولن يهتدوا الى الصراط المستقيم. ومن الأدلة على أن الله تبارك وتعالى عليم بذاته في حجة الوداع يوم عرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون أي الصحابة: نعم. فيرفع أصبعه صلى الله عليه وسلم إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد. هذا فعلاه صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. فرفعوا صلى الله عليه وسلم من الدبابة الى السماء يشهد الله تبارك وتعالى على اعتراف هؤلاء الناس لان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وما انقص منها شيئا. كذلك قوله تبارك وتعالى هو الاول والاخر والظاهر، هذه اللفظة قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. إذن ذات المولى تبارك وتعالى أعلى من جميع الذوات مما لا شك فيه كما سيأتي. هذه النصوص وغير هذه النصوص من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تبين وصفا لله تبارك وتعالى ألا وهو علوم الذات، علوم ذات المولى تبارك وتعالى على جميع الحادثات. وكما سبق أن السمع أي الأدلة من الكتاب والسنة والعقل والإجماع قد دل على ذلك، فالعقل صريح في ذلك. نحن نقول بأن الله تبارك وتعالى واحد من ثلاثة: إما أن الله تبارك وتعالى داخل العالم والعالم مخلوق، وإما أنه تبارك وتعالى خارج العالم وخارج العالم كما تعلمون ليس من المخلوقات، والثالثة لا هو داخل العالم ولا خارج العالم. فمما لا شك فيه هنا وصفان باطلان ووصف صحيح، قولهم بأن الله تبارك وتعالى داخل العالم، إذا المخلوقات تحيط بالله تبارك وتعالى، وهذا كفر صحيح صريح بالتنزيل وبإجماع أمة محمد. وإما أن الله تبارك وتعالى خارج العالم، إذا هو يعلو عليهم علو ذات وقدر وقهر، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه. أما أن نقول لا خارج العالم ولا داخل العالم، هذا جمع بين نقيضين، وهذا لا يجوز البتة أو سلب للنقيضين، وكذلك سلب النقيضين ممتنع، كما أن اجتماع النقيضين أيضا مجتمع ممتنع مما لا شك فيه. هذا من الأدلة العقلية على علو الذات مما لا شك فيه. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: في منيته وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقدرا مع علو الشأن. كل اذا ما ناده شيء يرى متوجها بضرورة الانسان نحو العلو فليس يطلب خلفه وامامه او جانب الانسان. ابن القيم رحمه الله يريد ان ينبه على قضية فطرية كبيرة جدا. الانسان اذا ضاقت في الارض قال يا رب، فاذا قال هذا الرب وجد فطريا ان قلبه يتجه الى اعلى، فهذا امر ضروري وحتمي لا يمكن ان يدفع ابدا. لذلك الجويني رحمه الله قبل ان يتوب كان يقول بان الله تبارك وتعالى ليس في السماء وليس فوق عرشه، ففي يوم صعد على المنبر واخذ يتكلم ويهدى بهذا الكلام، فقام له الهمداني رحمه الله فقال يا استاذ دعنا مما تقول، قل لي اذا قال الانسان يا رب وجد ضرورة ترتفع الى اعلى. فوضع الجنين يديه على رأسه ونزل وقال حيرني الهمداني، نعم كيف ادفع هذا الشعور اذا اردت ان اقول يا رب او اطلب من ربي شيئا او ادعو الله تعالى، ما يخطر ابدا ان قلبي ونظري ويدي تتجه الى الامام او الى الخلف او يمنة او يسرة، بل تلقائيا وفطريا اشعر بالعلو، علو القلب والعلو والأيدي مما لا شك فيه. وهذه الجزئية من الواجب ألا يكابر فيها، ولكن العجب وفوق العجب عجب أن ألوف العلماء الآن يدينون بالباطل في أعز جزئية من هذا الدين ألا الله في كل مكان. سبحان الله العظيم في كل مكان، في جيب مثلا ام في دورات المياه ام في الحش ام في القبرات ام في بطن الكلب والخنزير، هذا ضلال مبين وكفر صريح بالله باجماع امة محمد كما سياتي ان شاء الله تعالى على هذه الجزئية. لذلك يقول غير ابن القيم وقد فطر الله العظيم عباده على انه من فوقهم فلهم سلو، لهذا تراه رافعين اكفهم اذا اجتهدوا عند الدعاء الى العلو، اقروا بهذا الاعتقاد جبلة ودانوا به ما لم يصب ويخذل. نعم ما لم يصب العبد المؤمن في امور عقلية والعياذ بالله ضالة وهي جهليات لا عقليات مما لا شك فيه الفطرة تدله على الصواب، كما سبب ان بينت الفرق بين العلو المطلق وبين العلو الخاص. العلو المطلق الله عز وجل موصوف بهذا قبل ان يخلق العرش وبعد ان خلق العرش تبارك وتعالى، لان الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء اليس كذلك قبل ان يقدر الخلائق بخمسين الف سنة، اما بعدما خلق الله تبارك وتعالى العرش وخلق السماوات والارض استوى استواء يليق بذاته تبارك وتعالى، وهذا ما يسمى بالعلو الخاص. اذا عندنا فرق الان بين العلو الخاص وبين العلو المطلق. لدى هنا كلمة صغيرة، ما المراد بقولنا الله سبحانه وتعالى في السماء؟ كلمة فيه، ما المراد من هذا الحرف؟ هل في داخل السماء؟ اعوذ بالله كيف، السماء مخلوقة، فمن زعم ان في داخل السماء اذا المخلوق يخص بالله وهذا ضلال بعيد. فاولا كما تعلمون ان السمع والعقل دل على ان الله تبارك وتعالى في السماء، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، منها أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. الأدلة السابقة أثبتت فقط ماذا؟ أثبتت العلو، علو الذات. الآن أنا أحدد أشد من العلو. واضح الكلام؟ فهذه الأدلة تثبت أن الله تبارك وتعالى في السماء. أأمنتم من في السماء أن يخطف بكم الأرض؟ فالآية الصريحة في أن الله تبارك وتعالى في السماء. إذا ما بقي عندنا إلا معنى في السماء، أليس كذلك؟ ويقول المولى تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ وقوله تبارك وتعالى: وسع كرسي السماوات والارض. وكما تعلمون ان العرش فوق الماء والماء فوق الكرسي. الادله من السنه على ان الله تبارك وتعالى في السماء قوله: اولا قصه المعراج. النبي صلى الله عليه وسلم عرج الى السماء السابعه، اليس كذلك؟ ثم الى سدرة المنتهى، والى هنا وقف من؟ جبريل. ثم اكمل النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نسأل المنكرين ان الله تبارك وتعالى في السماء فوق عرشه، لمن عرج النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال يريد عليه اجابة. لمن عرج النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظروا الى هذا النص الذي رواه احمد والشيخان بسندهما عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: الا تؤمنوني وانا امين من في السماء ياتيني خبر السماء صباحا ومساء. انظروا الى هذا الحديث: وانا امين من في السماء. حديث صريح في عين المساله، مطابق تماما لهذه الايه. انظر في حديث الرقيه الذي رواه ابو داود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء، فقد تترك امرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الارض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، انت رب الطيبين، انزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ باذن الله تبارك وتعالى. ووجه الاستدلال هنا من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي ربه فيقول: ربنا الله الذي في السماء. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة تأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك. كذلك حديث الجارية الأعرابية التي ما تعلمت في كليات، ولكن تعلمت في حجر الحبيب صلى الله عليه وسلم، كانت على الفطرة، لم تلوث بكلام الفلاسفة، لم تلوث بكلام القرامطة، لم تلوث بكلام الصفاقية والعياذ بالله وأمثالهم كالراد والآلد والغزالي وأمثالهم الذين ضبطوا العباد في أعز شيء عندهم، ألا وهي ذات اللولى تبارك وتعالى. انظروا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث في منتهى الخطورة لأسباب